نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع كتاب إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام الحافظ أبي العباس الفقيه المحدث الذي شهد بفضله ومناقبه كل من قرأ له وعرفه وعاصره من كبار المحدثين والأئمة مع كتابه منهاج السنة الذي هو معلم من معالم الشيخ وحسن من حسناته ومنقب من مناقبه أبدى فيه علوما و أبدى فيه فهما سلفيا عظيما. وكان الحديث في الحلقة السابقة مع مشابهة الرافضة لليهود، وقرأنا من كلام بعض السلف ولا سيما الإمام الشعبي الإمام المحدث الفقيه العلامة الشعبي حيث وصفهم بما وصفهم به، وما يزال الحديث على هذا الموضوع من كلام الأئمة، ولعلنا اليوم نشنف أسماع الإخوة بكلام لمجدد من المجددين الذين جدد الله بهم التوحيد وجدد بهم السنة وجدد بهم الدعوة، هو بحق الذي يصدق عليه حديث الجديد إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فكان هذا الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي الذي ولد في ديار نجد وبالضبط الآن ما يسمى بمدينة الرياض وفي حريميلة مكان صغير، وليس سبحان الله حتى الآن لقبره وجود، فالله تبارك وتعالى عامله بنيته الطيبة فلم يعبد قبره من دون الله كما عبدت الكثير من القبور لبعض العلماء ولبعض الأئمة. فلعلنا نسمع اليوم من كلام الشيخ لأن له كتاب رحمه الله في الكلام على الرافضة، فنستشف ونستفيد من كلام هذا الإمام، فإنه ابن بجدتها وهو ثمرة من ثمار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم، قول أبو الكرام تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الرافضة تحت عنوان مطلب مشابهتهم اليهود، قال: ومن قبائحهم تشابههم باليهود، ولهم بهم مشابهات، منها أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة المبرأة بالبهتان، وسلبوا بسبب ذلك الإيمان.
لا شك أن الأصل في هذه الفرية هم المنافقون بالمدينة الذين كانوا يضمرون الزندقة ويظهرون الإسلام خوفا من سيفه وسطوته. وأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات، فهي آيات طويلات وكلها دروس وفوائد وعبر ومواقف وآداب وأخلاق وبناء لمجتمع سليم من كل ما يدخله من هذه الاختلاقات. فلا شك أن هذا التدبير من المنافقين لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته أم المؤمنين الطاهرة بنت الطاهر بنت المجاهد الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن لليهود في ذلك الوقت لهم فيه يد، لأن المدينة كما لا يخفى كان فيها ثلاث قبائل: كان فيها بنو النضير، وكان فيها بنو قينقاع، وكان فيها بنو قريظة. وهذه الطوائف من اليهود كلها نزلت فيها صور مستقلة بعينها، فذكر الله أخبارهم في سورة الأحزاب مطولة، وذكر الله تبارك وتعالى خبرهم في سورة سبحة لله ما في السماوات وما في الأرض، وذكرت أخبارهم في ثنايا كتاب الله. فاليهود لا شك أنهم المصدر الأساسي للمنافقين، لأن المنافقين في المدينة وهم أصلهم من المشركين، فالأوس والخزرج قبل البيعة قبل بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم مشركون كمشركي مكة، لا فرق بينهم، فهم أبناء قيلة، يعني الأوس والخزر فهم عباد الأصنام عباد الحجارة كإخوانهم من أهل مكة. لكن لما أظهر الله الإسلام وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاة إلى المدينة وبايعوا البيعة الأولى والبيعة الثانية، وبعدها وقعت الهجرة المباركة الطيبة التي كانت نقطة تحول ونقلة أرخ بها الإسلام، كان هؤلاء على الشرك. وتعلمون ما هي العلاقة التي كانت بين المشركين وبين اليهود: مشركوا مكة فضلا على مشركي المدينة الذين عايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين عايشوا اليهود يعني قرون وسنين، وكفار مكة ومشركو مكة معظم ما كان يتحركون به هي مخططة اليهود، لأن المشركين في مكة كانوا أغبياء وبلداء وليس لهم معرفة بالقراءة ولا بالكتابة، فضلا على أن يفكروا وأن يدبروا، فكلهم كانوا رعاة إبل وأصحاب صحراء أصحاب حجارة ولا يعرفون، ويكفيهم سفاهة وقبحا أنهم يعبدون الحجارة من دون الله ويتجهون لها بالعبادة ويحجون إليها، فكانوا يحجون لمناة الطاغية ويهلون لها كإهلالهم الآن المسلمين لبيت الله الحرام. فالربط قصدي يعني ربط المشركين مشركي المدينة والذين قلبوا من شرك ظاهر إلى زندقة باطنية التي هي النفاق، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالنبي ولا بإسلامه ولا بدعوته، فكانوا يسرون الكفر ويبطنونه ويظهرون الإسلام، فيحجون ويأتون بزكاتهم ويصومون كبقية المسلمين الذين هم صادقين في الظاهر والباطن. فلا شك أن هذه الفرية التي كانت بمثابة ميكروب ظهر وسرطان خفي في المجتمع والذي ظهر أثره في أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المبرأة برجل ما علم عنه إلا السلامة والعفاف والطهارة، فرمي بها ورميت به ووقع ما وقع بقصة طويلة فلا حاجة لسردها وتفصيلها. والله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن أم المؤمنين، فهذا شرف لها ومنقبة من المناقب، فأتت براءتها من فوق سبع سماوات وفي آيات طويلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها وهي حبيبته وهي أحب نسائه إليه، فهي حبيبة رسول الله وحبيبتنا نحن، فهي أمنا وسيدتنا ونفديها بكل ما نملك من مال ومن دم ومن أبناء وذرية، بنفديها بالدنيا كلها بسمائها وأرضها رضي الله عنها وأرضها، فهي الفقيهة العالمة الطاهرة الحافظة المفسرة اللغوية الخطيبة التي يعني برزت في كل ميادين العلم، وكان ترد على صحابة رسول الله لتفوقها عليهم ولفهمها أحيانا أكثر من بعضهم. فلهذا جمع الزركشي كتابا سماه الإصابة فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. ولا شك أن الوقوع في أمهات المؤمنين أمر مقصود، لأنه إذا دخل الشيطان ودخل طعن إلى بيت رسول الله فهو إلى رسول الله، طعن في زوجه والطعن في صحبه والطعن فيه فهو طعن فيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الرافضة لعنة الله عليهم أخذوا هذا الأصل الأصيل، أخذوه من اليهود والذي أظهره هم المنافقون لا شك الذين كانوا في السابق مشركين، وما يزال الأمر على ذلك ويؤدي بهم الغلو إلى أن يقولوا إن فرج الرسول عليه الصلاة والسلام الذي مس فرج هذه الزانية على حد تعبير شيطانهم ستأكله النار، يعني فرج الرسول عليه الصلاة والسلام من غلوهم في طعنه فيها رضي الله عنها أن فرج الرسول عليه الصلاة والسلام ستأكله النار. فالأمور تتكرر، الحوادث تتجدد وليس هناك من جديد. فمن اليهود إلى المنافقين إلى الرافضة الذين هم يمثلون هذا الاتجاه القبيح الخبيث، لأن القصد هو يعني هدم بيت النبوة بهذه المعاول الفاسدة المصطنعة المختلقة. فمن يهدم بيت النبوة فماذا ترجو منه؟ احنا الآن لو واحد من إخواننا الآن الحاضرين أو الغائبين، واحد من إخواننا العاديين، يعني ماذا ترون لو واحد تكلم له في زوجه بدون أي حجة ولا برهان؟ ماذا ترون يعني كلكم؟ يعني واحد من إخواننا يعني المعروفين أو وتكلم له واحد في بيته، فماذا يقصد؟ يقصد الوقوع في الشخص ولا يقصد المرأة بالضبط، فيقصد الوقوع في الشخص، يقصده الشخص ولا يقصده المتكلم فيها اللي هي الزوج. فلهذا جعل الله تبارك وتعالى حد القذف 80، وجعل الإثبات بطرق عسيرة حتى لا الإنسان يتجرأ على أعراضي المسلمين ويقع فيه، لأن هذا أمر خطير. ولهذا قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والذين يرمون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الموبقات، جعل القذف، اجتنبوا 7 الموبقات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ فذكر منها قذف المحصنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات أش لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه نصوص القرآن وهذه نصوص الرسول عليه الصلاة والسلام في عموم المحصنات، فضلا عن الوقوع في حبيبة رسول الله وفي بنت الصديق التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فلهذا تعلمون أن الرافضة لا حد لهم في الإسلام، لأن الذي ينكر الآيات الصريحات والتي إجمع أهل الإسلام على أنها نزلت في أم المؤمنين فما هو حظهم من الإسلام هؤلاء؟ ولهذا كان المجرم الخميني يقول في بعض خطبه لعنة الله عليه وعلى محبه: اللهم ألعن صنم قريش وابنتيهما، يقصد حفصة ويقصد عائشة رضي الله عنها. وهذا يذاع الآن في قنواتهم وفي شاشاتهم يذيعونه. فكما قالوا في مريم رضي الله عنها واتهموها وبرأ الله تبارك وتعالى في القرآن وقال: يا أخت هارون ما كانش أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فهذه ثرية اليهود في أم عيسى المبرأة والتي شرفها الله تبارك وتعالى بنفخ الروح في جيبها، وكان من ذلك نبي من أولي العزم من الرسل، وأظهر الله على يده من المعجزات ما تفرد به، وبقيت هذه المعجزات تنسب إليه إلى يوم القيامة، الذي يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فهو عيسى عليه السلام. انظر إلى كلامه في التوحيد في القرآن في صور مختلفة. فهذا النبي هو ابن زنا على حد تعبيره للمجرمين، ولهذا ذهبوا لصلبه وبرأه الله ونجاه الله تبارك وتعالى من شره. فمكايد اليهود لا نهاية له وتتنوع، والرافضة هم الوجه الآخر ليش لليهود، كأنك قلبت الصفحة من جديد. فلهذا تجدنا علماءنا ومن خيرتهم رضي الله عنهم حاولوا هذه المقارنة العظيمة التي إن قرأ أهل السنة وفهموها علموا حقيقة الرفض ما هو. أنا أقول لكم لأي واحد الآن يطعن في زوجته، فماذا سيكون موقفهم؟ أو ابنته أو عمته أو خالته أو جدته، يرضى؟ أنا والله لا أرضى، أنا لا أرضى واحد الآن يطعن في حواء. حواء قال لي يجدل جدة بني آدم، ترضون أحد يطعن في حواء؟ يقول زانية حواء؟ لا والله. فكيف بمن هو أقرب إلينا، وكيف من هي مصدر من مصادر التلقي عند أهل الإسلام؟ فكيف هي شركة الرسول عليه الصلاة والسلام في فراشه وفي غزواته وفي علمه؟ فكيف بمن حمل علم الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغه أفشاه في الأمة من المكثرات رضي الله عنها؟ فإذا ذكر المكثرون من الحديث فأم المؤمنين هي المرأة الأولى. فبالله عليكم، ما هي القلوب التي تبغض؟ ما هي الشعرة في الجسم التي تتوقح وتحمل بغض لأمهات المؤمنين، فضلا على التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل إيش؟ السريد على الطعام. انظر إلى تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كيف شبه أم المؤمنين، كيف يعني وازن بينها وبين السريد، لأن السريد هي ألذ الأكلات وأفضل الأكلات وأنفع الأكلات على الإطلاق، ما في ألذ من السريد، ألذ الأكلات وأنفع الأكلات للجسم هو السيد، يعني قدر يكون مفهوم، فهو أفضل الأكلات وألذها وأنفعها. فأم المؤمنين أنفع النساء وأفضل النساء وخيرة النساء، ولها مناقب كثيرة، وقد يكفيها شرف أن جبريل سلم عليها وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغها السلام، ويكفيها شرف أن الوحي كان ينزل ببيتها، ويكفيها شرف أن الرسول دفن ببيتها، وكم من لها من المناقب ومن المحاسن حتى نعد ونسكت عن الباقي. فمن يتكلمه في أم المؤمنين؟ بربكم قولوا لي الآن، لو تكلم لنا واحد آخر الصحابة، خليه جليبيب الذي مثلا أكثر الأمة لا يعرفونه، والرسول عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفقدان قال إن كنت تفقد نجف فقد أفقد جليبيب، هذا صحابي يعني مثلا لا يعرفه إلا قلة القلة، فمن يبغض جليبيب؟ فضلا على أشهر الصحابة، فضلا على حبيبة الرسول وشركته في حياته وفي فراشه وفي حله وفي ارتحاله وفي حجه وفي عمانه وفي صيامه. يعني تصوروا كيف يعني الآن الإنسان مع زوجه في الحياة، تصوروا الآن واحد الآن تحته منافقة، الله تبارك وتعالى لما علم من خيانة زوجة نوح وزوجته وزوجة لوط ذكرها ما سكت على لا كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء، لكن أم المؤمنين زكاها الله، ما سلبها كما سلب زوجة لوط وزوجة نوح بالزكاة، وأنزل فيها القرآن يتلى، والرسول الذي ولا يحدث إلا بالوحي قال فيها كلام ما قاله في امرأة أبدا. ما في أحد أحسن للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء مثل ما أحسنت له أمنا خديجة، ولا لا؟ ومع ذلك الأكثرون على أن عائشة أفضل من خديجة، رغم السابق ورغم المعاناة ورغم الرجحة ورغم العقل ورغم المال ورغم البذل ورغم الحماية ورغم ورغم، ومع ذلك أم المؤمنين يعني ترجح، يعني عائشة ترجح له على خديجة رضي الله عنها. فالجن والإنس كلهم يحبون أم المؤمنين، مؤمن الجن ومؤمن الإنس كلهم يحبون عائشة رضي الله عنها. فلعنة الله على من لا يحبه، لعنة الله عليه، ما دمت السماوات والأرض وما تفيأت الرياح وما تلاطمت أمواج البحر وما غردت الطيور وما سبح مسبح، فلعنة الله على من لا يحب هذه المرأة، فنفديها. يشهد الله أننا مستعدون لأن نفديها بكل ما نوتي. أنا بالنسبة لي لو كنت قاضي وجاءني من فكر في سلب أم المؤمنين والله حتى أحكم بقطع لسانه وبصلبه، أنا لو كنت قاضي وجاءني قال لي هذا ترى، نقول له جي تعال العسكري تعال صلب الخبيث هذا وقطع لسانه، والله هذا هو جزاء أنا اللي كنت قاضي، هكذا أحكم. فالله المستعان. فهذه مريم أم عيسى طاهرة المطهرة والتي ذكر الله تبارك وتعالى سورة كاملة باسمها، وذكر في الكتاب مريم ولا لا أم عيسى، ومع ذلك ابتليت ورميت. فأم المؤمنين مثلها رضي الله عنها، فالقضية تتكرر، والمؤامرة كلها منه من اليهود ولا لا؟ فحضروا اليهود وحضروا صور اليهود، فإن لليهود صور وإن لليهود أعوان وإن لليهود ذيول وإن لليهود وجوه ولا لا؟ فانظروا فقط دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف واجهها اليهود، لأن المشركين كما سبق لم تكن لهم الحنكة ولا كانت لهم، كل المؤامرات التي كانوا يقومون بها كم صدرها من جاي من اليهود من المدينة. حتى إن المفسرين يذكرون في سورة الكهف أن كل هذه القصص الثلاث هي من وضع إيش؟ من وضع اليهود، يعني لي اختبار الرسول عليه الصلاة والسلام، واختبره كثير اللهم صل عليه وعلى اهله. فهذه الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة، وهذه الطاهرة المطهرة أم عيسى عليه السلام ولا لا؟ نعم. أنتم شوفوا قصة آل عمران وقصة في مريم، وقصصها واضحة بأنها امرأة صالحة وبأنها كانت والله تبارك وتعالى زكى من فوق سبع سماوات، ويكفي أنهم أمنا أم نبي، يكفي أشرف، ويكفي أم المؤمنين أنها زوجة نبي وأفضل الأنبياء وابنته الصديق الذي أثنى الله عليه في غير ما آية في كتابه. نعم.
ويشابهونهم في قولهم إن دينا بنت يعقوب خرجت وهي عذراء فافترعها مشرك، بقولهم إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه.
يعني فراهم وكذبهم لا ينتهي. يعني هذه قضية يعني رمي بها أمير المؤمنين عمر ورمي بأكثر منها، والمجوس ليس لهم هم إلا الوقوع في خيرة خلق الله، فقالوا في عمر النبي داء، يقصدون به اللواط، لا يشفي إلا من الرجال والعياذ بالله، وقالوا فيه الطاغوت وقالوا فيه حتى دبروا له المقتل الذي الآن هم لهم ضريح كبير لقاتل عمر اللي هو الملعون عيش أبو لؤلؤ، ضريح كبير من أكبر الأضرحة الآن في إيران، ضريح أبو لؤلؤ. فحشى لعمر الذي نزل القرآن بتصديقه في أربع مقامات، فنزله تصديقه في الحجاب، ونزل تصديقه في الخمر، ونزل تصديقه في أسارة بدر، ونزل تصديقه في قوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم المصطفى. وقال في الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن في أمتي محدثنا فعمر، فهو الملهم التكي الذي ما مر في تاريخ البشر منذ أن خلق الله آدم بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام مثل والصديق مثل تاريخ عمر، لا أعلم منذ أن خلق الله آدم، يعني لا يعلم بعد الأنبياء والصديق أبي بكر يعني تاريخ مثل تاريخ عمر. فالفتوحات الكبرى كلها في هذا عمر، متى فتح العراق، من صاحب القادسية، من فتح بيت المقدس، من فتح الشام، الفتوحات كلها فيش في هذا عمر. من الذي أقام العدل وأصبح يضرب به المثل، يقيم العدل وينام على الرمال وينام على الحصات ويثني عليه الخس والعام، ويتيم هؤلاء الأراضي بهذه الفرية القبيحة؟ عمر رضي الله عنه الذي بشره الله تبارك وتعالى بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المبشرين بالجنة ولا لا؟ ومناقب عمر لا تحتاج إلى تكلف وإلى سرد، فإن اسمه منقبة، يشهد الله أننا الآن من نرى اسمه عمر نهبه، الآن اسم عمر ذكر عمر، يعني واحد شخص يقول لك تقول له ما اسمك يقول لك أنا اسمي عمر، تأتي كهيبة تهاب لهذه الشخصية، مع أن بيننا وبين عمر من السنين ما هو واضح. فاسم عمر فقط مجرد الاسم فيه هيبة، ويشعر الإنسان بأن هذه الشخصية لها ميزاتها وتتميز، ولا يقرن إلا بالترد عليه رضي الله عنه، ومواقفه العقدية ومواقفه المنهجية ومواقفه العلمية وفتاواه رضي الله عنه أمور لا تدخل تحت حصر لكثرتها. أما جهاده وفتحاته فعمر، إن ذكرت الفتحات فهو عمر، فعمر صاحبها. ومن الذي أعلن الإسلام في مكة وجاهر به؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب الله تبارك وتعالى أن يؤيد الإسلام به بأحد العمر، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمناقب عمر يعني غنية عن الذكر، وقد بسط البخاري رحمه الله بعد ذكر مناقب الصديق في كتاب الفضائل بسط مناقبه بنصوص كثيرة. وبالمناسبة الآن المفروض في أهل السنة في كل مكان أن يرفعوا ألوية ذكر مناقب الصحابة، لأن في الحقيقة يعني بكل أسف وبكل صراحة وصدق أن أهل السنة مع الأسف لا يعتنون بالصحابة في ذكر مناقبهم، يعني أسماء تذكر على العموم، ولكن التفصيل والذكر الدقيق وذكر ما ورد فيه من نصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله هذا يعني غير موجود حتى في العقائد. الآن العقائد التي تقرأ على العقائد الكلامية إلا عقائد أهل السنة، لأن لا تجدون في العقائد المنتشرة عقائد الأشاعرة ولا الماتريدي لا تجدون مناقب الصحابة أبدا ولا ذكر لها. فلهذا يعني واجبنا الآن في هذا الوقت على أهل السنة وعلماء السنة ودعاة السنة يعني لإكثار من ذكر مناقب أصحاب الصحابة والرجوع إلى المصادر التي اعتنت بذكر النصوص على البخاري وعلى المسلم والكتب المخصصة لهذا الغرض، فضائل الصحابة للإمام أحمد، فضائل الصحابة لأبي نعيم، الكثير ممن ذكروا فضائل الصحابة سواء القدامى ولا المعاصر، لإصابة للحافظ ابن حجر وإن كانت هي عبارة عن تراجم، ولكن الإنسان يتشرف حتى بذكر التراجم، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. فهؤلاء الأخباث الآن يرمون خيرة خلق الله بهذه الإفراء وهذه الأكذوبات. عمر يعني يفترع يهتك الأعراض، هذا يليق بعمر؟ هذا يليق بفساق أهل السنة. فساق أهل السنة بفضل الله يتنزع على هذه الأدناس ويرغب عنها فضلا على الورع والاستقامة، فضلا على من زكاه الله من فوق سبع سماوات ورضي عنه. أليس عمر من الذين بايعوا تحت الشجرة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة. أليس عمر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان؟ أليس عمر ممن يعنيهم قول الله تعالى محمد رسول الله والذين ما أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات؟ كم من قبل عمر عملية وفعلية وقولية؟ يعني دراسة عمر يعني كل لو كان لنا من العمر الطويل لخصنا لدراسة شخصه حلقات رد على هؤلاء المنافقين الذين يفترون عليه الكذب ويصفونه بما لا يليق به. هذا مثل وصف الله تبارك وتعالى بالتشبيه، وصفه بعد بالبداء، وصفه بأمور لا تليق به تبارك وتعالى. فهو صاحب الكمال المطلق، لكن الخبثاء كما تسمعون يصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، فكذلك يصفون الصحابة ما لا يليق بهم ويستحيل في حقهم أن يكون، لأنه يستحيل أن الله تبارك وتعالى يزكي وصاحب المزكى يرتكب الموبقات، يستحيل. فمن زكاه الله تبارك وتعالى فهو المزكى. يمكن احنا أن نخطئ في تزكيتنا للشخص، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول نحسبه الله وحسبه احتياطات، إن ممكن تكون هناك أمور تخفى على الإنسان. ولهذا مروي عن عمر نفسه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون، هذا كلام عمر رضي الله عنه. ويكفي شرف أنه الآن مدفون بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول واحد رافضي غير في الأيام هذه القريبة يسمع الرافضة يتكلمون على الصحابة ويتكلمون، المهم أنا اللي حكيتها لكم مرة وأكرر حكايتها من جديد. يقول ذهب للمدينة إلى القبر فسأل من مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أبو بكر وعمر. قال أبو بكر وعمر؟ قالوا نعم أبو بكر. قال يستحيل أن الذي ينام بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام في الممات وهو بجانبه في الحياة أن يكون على ما يصفه الرافضة، مستحيل. الله تبارك وتعالى يمكن أن يختار للرسول في قبره يختار له أشر الخلق، مستحيل. احنا الآن في واقعنا الناس الضعاف، ان احنا يعني كما يقولون احنا غير في لائحه الانتظار، احنا لا نحسب انفسنا اننا يعني في اللائحه الاولى، ولكن هل نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون يرفي لائحة الانتظار ولا لا؟ ومع ذلك نرفض تمام الرفض من أعماق قلوبنا أن ندفن في مقبرة لا تليق بنا. لكن أنا قلت ذلك المرة أقول لكم دفنوني في ذلك المقبرة اللي جيت شاكر لنا ما فيها لا بناء ولا فيها قباب مهملة يعني فيها قبور عادية فين تدفن ذاك الشيء اللي كنت معنا في ذلك. هذه مقبرة هي اللي بغيت أنايا ومثلها ما أحب أنني أدفن في مقبرة كلها أبا وكلها بنايات كأنك دخل مقابر النصارى. ليه؟ لالا فاطمة بتاريخ توفي. طيب ولا كان ولا كان توفي بتاريخ توفيت وتوفي آدم بتاريخ وتوفي نوح بتاريخ وتوفي زكريا بتاريخ وتوفي موسى بتاريخ وكذا. لو الآن هذا كان عقل بيجيب واحد المسكين واحد الفقير ويشري ليه شقيقة يقول لي هذه الشقيقة هذه الشقة هذه يعني لا يعني هذه الشقة صدق على والدك تفضل هذا مفتاحه نعرفك صدق حق هل حسنة بوالدك ووالدك صدق ابننا وشقة. أنا والله قال لي ذاك حامد حق واحد من إخواننا من الضلبي ده والله قال لي واحد اشترى عندي الرخام لأمي من زمان الكلام هذا الرخام قال لي 18 مليون سنتيم في ذلك الوقت 18 مليون تشري قصر مو شقة قصر عمارة بكاملة زي العمارة فيها 7 طوابق ولا 8 18 مليون. فالإنسان إذا كان صادق يشتري لواحد فقير يشتري له بيت أرض طالب علم يكفلو مصحف ينشره كتاب علم يطبعه واحد عاري يكسو يتيم يربيه فقير يطعمه أعمى يداوي أعرج يساعده هذا العملي. نعم يا بني اقرأ.
وبلبس التيجان فإنها من ألبسة اليهود
يعني التيجان هذه العمامة السوداء التي يضعونها فهم اليهود إذا رأيت اليهود ترى إيش الرافضة لا فرق. نعم.
بقص اللحى أو حلقها أو إعفاء الشوارب هذا دين اليهود وإخوانهم من الكفرة.
إيه لأن المجوس دائما تجد يعني لا يعني الشارب حقهم الشنب طويل وتجد أحيانا ولهذا ترى كثير الآن من هذا تجد حالق لكن شنبه يعني يستحيل يشربه ما يشرب معه الشنب يستحيل أو يأكل ولا يأكل معه شنبه. وبالفعل الآن هذا الآن واقع الرافضة إما حلقة أو قصقصة ولهذا شوف الآن من شبابهم من الصوفية في بعض الجهات عندنا تجدهم على نفس الشكلة ولا سيما في الشمال يعني الصوفية في الشمال تجدهم يشبهون الرافضة تماما تمام الشبه والطور على أشكالها تقع. فلهذا الأصل هو في الشارب وطفرش اللحية هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيها نصوص فعلية وقولية وإجماع حكاه الإمام بن حزم رحمه الله. فلهذا هؤلاء المجرمون يخالفون الرسول في فعله والصحابة في فعلهم ويخالفون قوال الرسول الصحيحة المتكاثرة ويخالفون إجماع المسلمين على هذه السنة المباركة الطيبة التي كانت تقسم بها أم المؤمنين رضي الله عنها وتقول والذي زين الرجال باللحى فهي من الفطرة كما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام وكما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فذكر المفسرون منها قضية توفير اللحية وبوب عليه المحدثون والفقهاء والله تبارك وتعالى ذكر عن هارون ذكر عليه ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هارون كانت عنده لحية ولا لا؟ ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا. فالأنبياء كلهم كانوا أصحاب لحى، وهي من الفطرة، وهي التي تميز الذكر عن الأنثى. وقد ألفت فيها بعض الرسائل في محاسنها وفيما لها من فوائد بالنسبة على الأسنان واللثة وجوانب الرأس، ففيها فوائد طبية وجسمية، وأما سنيتها فهي ليس محل الخلاف، فهي محلش محل الإجماع. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يرزق إخواننا المسلمين إنما كانوا التمسك بهذه السنة، وأن يباعدوا الرافضة الذين يشبهوا المجوس في إطالة سبالهم في شواربهم وحلقهم أو قصهم للحاهم، فإن تلك طريقة المجوس التي أخذوها منين؟ من اليهود. مفهوم؟ نعم.
ومنها أن اليهود مسخوا قردة وخنازير، وقد نقل أنه وقع ذلك لبعض الرافضة في اليهود في المدينة المنورة وغيرها، بل قد قيل إنهم تمسخ صورهم ووجوههم عند الموت، والله أعلم.
ليش كان الرافضي يعني هو أصله وجه المسخ، إذا رأيته ترى المسخ ويتحقق لك المسخ، وهم في نكاحهم لا يفرقون بين الذكر ولا بين الأنثى، فنكاح الذكر عندهم ونكاح الأنثى على حد سواء، فجميع أعمالهم الفعلية والفرعية والأصلية كلها مسخ. لأن ما معنى المسخ؟ المسخ هو التغيير ولا لا؟ المسخ هو التغيير، أن يغير الإنسان من حالة إلى حالة، فهو إما أن يكون جسمي وإما أن يكون فعلي. فالرافضة جميع أعمالهم كلها عنوان للمسخ، فلهذا تجد القطرة وتجد السواد والكلاحة على وجوههم، ولهذا يكثر من هذا التصوير الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام ابن تيمية في كتبه، وسيأتي مبحث لهذا إن شاء الله في كتاب منهج السنة. نعم.
ومنها ترك الجمعة والجماعة، وكذلك اليهود فإنهم لا يصلون إلا فرادا،
لأنهم ينتظرون الإمام، فلذا لا تقوم عندهم لا جمعة ولا جماعة، فهم محرومون من كل الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الجمعة إلى الجمعة، وأنها تكفر مجتنبة الكبائر، فهم محرومون منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يصلي في الجماعة له 50 أو 27 درجة، والذي يصلي وحده كم له؟ درجة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقال من ترك 3 جمعات متوالية طبع الله على قلبه، ونصوص كثيرة في هذا الموضوع. ولقد يعني وإنهن من سنن الهدى، يعني صلاة الجماعة، والنصوص في الوعيد كثيرة في قضية التخلف عن صلاة الجماعة وترك الجمعة لغير عذر. فالرافضة لا يبالون ويبنون على هذا الأصل الفاسد أنهم ينتظرون الإمام الموهم الذي يتوهمون أنه سيخرج فيقيم الجمعة والجماعة ويقوم الحج ويقيم الجهاد، هذا هو هي فكرته. وبالنسبة لأهل السنة ولله الحمد ليست عندهم هذه الأصول الفاسدة، فهم يصلون الجمعة ويصلون الجماعة ولا يربطون ذلك لا بإمام ولا بأي أحد، إن هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث حذيفة فقال إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرقة كلها ولم تعد على أصل الشجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. يعني بمعنى إنسان دائما يطلب الخير ويطلب الحق مهما كان 2 3 4 في قرية في مدينة في غربة في أمريكا، في أوروبا، في النرويج، في السويد، في مكان يقيمون. الحمد لله المسلمون جزاهم الله خير للسنة، أينما ذهبت تجد لهم أمكنة يصلون، في هولندا، في فرنسا، في أمريكا، جميع ولايات أمريكا، لأن في أكثر من 1000 مسجد من زمان، أكثر من 1000 مسجد في أمريكا، أكثر من 1000، فضلنا على أوروبا، فضلنا على. فأهل السنة الحمد لله يخالفون الرافضة في هذا الأصل الفاسد، وهذا يدل شيء، فإنما يدل على حقد الإسلام، لأن الذي لا يقيم جمعة ولا جماعة من هذا حقد، ليس هو صاحب عقيدة وإنما هو صاحب حقد. ومتى يأتي هذا الإمام المهم حتى تقام صلاة الجمعة وصلاة الجماعة؟ فالنصوص المطلقة لم تقيد صلاة الجماعة ولا الجمعة لا بإمام معصوم ولا بإمام غير معصوم. فصلاة الجماعة غير البيعة وغير الخلافة وغير الإمامة، ما لها علاقة ببعض، يعني صيامك وعبادتك وكذا ما لها علاقة بله، وإنما هو الإمام إن وجد هو مشرف، ومن حق الأمة عليه، يقيم لهم الحج ويقيم لهم الجهاد ويقيم لهم السنن ويقيم لهم الفرائض، لكن إن فقد فماذا سيصنعون؟ يتوقفون؟ لا والله ولا لحظة. لا بد من إقامة الجمعة وإقامة الجماعة، وجد الإمام أو لم يوجد. فضلنا إحنا الآن إذا تكلمنا عن الإمام نقصد الإمام الحقيقي، أما هم إذا تكلموا عن الإمام يقصدوا الإمام إيش؟ الإمام الوهمي الذي ينتظرونه في سمراء ويذهبون له في كل أسبوع ويقولون عجل الله بفرج خروج الإمام، فيذهبون بفرسهم المسروج وينتظرون خروج هذا الإمام المهم الذي يسمونه بالمهدي المنتظر. فانظروا يعني في الواقع الرافضة تجده كله سيئات، كله مخالفات للأصول، للفروع، للشكل، للأخلاق، للعقيدة، يعني يستحيل تجد بينك وبينهم لقاء في شيء، شوفوا كلها مساوي. هذا كلام العلماء، هذا ليس كلامنا ولا افتراءنا ولا اختلاقنا، وإنما هو كلام أئمة كبار علماء فحول لهم قدم صدق وقدم راسخ في العلم، هم الذين نأخذ منهم هذه المعلومات رحمهم الله ورضي عنهم. نعم.
ومنها تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة، فإنهم لا يقولون آمين، يزعمون أن الصلاة تبطل به.
وهذه فرية أخرى، يعني بماذا فضلت هذه الأمة على سائر الأمم؟ هي بأمين، يعني من فضائل هذه الأمة على بقية الأمم منها. وما حسدتنا اليهود ليش؟ على شيء، ما حسدتنا على آمين. فآمين ثبت في الصحاح وفي البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي أبي داود وفي كل كتب السنن. إذا أمن الإمام فأمنوا، وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا فقولوا آمين ولا لا. نصوص كثيرة متكاثرة في قضية، لأن آمين بمعنى اللهم استجب، هي اسم فعل كما يقولون، ومعناها اللهم استجب، لأن لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا ستقول؟ آمين. والملائكة يعني فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ولا لا؟ كم من النصوص التي وردت في فضيلة آمين وفي صفتها، فهي تقصر وتمد كما هو معلوم. فلهذا الذي يمنع الناس من آمين ما لا يمنعهم من سنة عظيمة ومن فضل كبير. نعم أبو الكرم.
ومنها تركهم تحية السلام فيما بينهم وإذا سلموا،
هذه طيبة، هذه منهم زينة، هنا أحسن، يعني لا تسلم عليهم أفضل، لا تبدأوا اليهود ولا النصر بالسلام، وإذا لقيتهم في طريق نفضرهم إليه إلى ضيق. هذه حسنة، هذه زينة. سير.
وإذا سلموا
مجرمون مجرمون. سير.
وإذا سلموا فعلوا بعكس السنة.
قلوا السلام عليكم ولا شيء، يعني شيء مسبة ولا شيء مذمة. نعم. من أين بديهم السنة؟ من أين هم أعداء السنة؟ من أين تأتيهم السنة وهم أعداء أداء السنة؟ نعم.
ومنها خروجهم من الصلاة بالفعل وتركهم السلام في الصلاة، فإنهم يخرجون من الصلاة من غير سلام، بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذناب الخيل الشمس.
هذا اللي عشرهم وعرفهم في مكة وفي المدينة وفي... نعم.
قال في مختار الصحاح: شمس الفرس منع ظهره،
يعني حرنا ذاك التحرنين التي نقول احنا حرنا شو كذا. نعم.
ومنها شدة عدوانهم للمسلمين، وأخبر الله عن اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة، حتى إنهم يعدونهم أنجاسا، فقد شابه اليهود في ذلك، ومن خالطهم لا ينكر وجود ذلك فيهم.
هذا واضح الآن من خطبائهم الآن في العراق وفعلهم بأهل السنة في العراق وفي بقية البلدان، يعني كأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعيش واقع الحال الآن. فكما سبق يعني خطباءهم ينادون بالليل وبالنهار بقتل أهل السنة وإبادتهم، وإذا قتلوا أحد شوهوا مثلوا به، ويكتبون أحيانا في ظهره وهابي، أو أحيانا يكتبون سني تشويه، وقبل أن يقتلوا أي سني يضعون له من أنواع التعذيب ما لا يعلمه إلا الله. يعني فعلهم بأهل السنة الآن، والذي يفتح المواقع ويطلع عليها يرى العجب العجاب، ونحن لسنا من فقط من المواقع وكذا، ولكن من المعاصرة التي يعني نرى فيها إخواننا العراقيين ويخبرنا بعين الواقع الذي يعيشه أهل السنة. فلا شك أن الرافضة إذا تمكنوا فلا يتركون كما وصف الله تبارك وتعالى في الآية السابقة اللي قرأنا في الحلقة السابقة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا ما تصدق إلا على الرافضة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فجميع آية الفساد الموجودة في القرآن وفي السنة فهي منطبقة على فعل الرافضة الآن. فلذا دائما نحضر المغاربة قاطبة والحكومة خصوصا الحكومة المغربية من أن يتسرب لها هذا السرطان، فهو سرطان خطير. فإذا دخلت الرافضة إلى بلاد المغرب فعلى المغرب السلام، كان في عافية من هذه المصيبة وهذا السرطان، كان في عافية من أمره. فلهذا يجب على الكتاب وعلى العلماء وعلى الحكام وعلى رجال الأمن وعلى كل أحد حرب هذه الطائفة النجسة حربا لا هودة فيه. هما أخطر من الشيوعيين وأخطر من الاشتراكيين وأخطر من العلمانيين وأخطر من الشهوانيين وأخطر من كل الطائف التي تعرفونها وتسمعون بها وتعلمونها. أنا لا أرى للمغاربة ولا لكل البلاد الإسلام أخطر من الرافضة، لا أرى أخطر منه، يعني شيء لا يمكن أن يخطر لك بباله ولا يمكن أن تتصوره أبدا، يعني شيء ما يخطر لك، يعني حقدهم التاريخي لا نهاية له ولا يمكن أن يقدر بقدر. يعني مقارنتهم باليهود كما نقول شوية يعني قليلة، فلهذا أقول بأنه أن الخطر القادم على بلاد الإسلام هو الرفض، إلا إذا شاء الله وتصدره من يستطيع أن يحارب هذا الفكر الخبيث، فهو فكر خبيث وما في أخبث منه. فلهذا عداوتهم وشفكهم وقتلهم أمر واضح لا يحتاج إلى كبير الأنستدلال. وأنا بفضل الله منذ عرض صورة المجوسي الخميني كنت أحذر الإخوان وأقول لهم بالحرف، والإخوان يشهدون علي، نقول لهم هل الشيعة الذين ظهروا الآن هم شيعة الأمس ولا في شيعة جديدين؟ إذا كانوا هم حق الأمس رأى أمر خطر، وإذا فيها في شيعة آخرون نريد نحب أن نعرف. فما هي إلا أيام قلائل وظهرت يعني عداوتهم لأهل السنة في إيران، ما تركوا مسجد لأهل السنة وما تركوا شخصية من أهل العلم في أهل السنة في إيران وفي كل البلاد التي يسيطرون عليها. انظر الآن في علم فش في العراق، يعني العراق الآن رأى أكبر مذبحة على وجه الأرض، ما مرت مذبحة يعني في العصور العالمية مثل مذبحة العراق الآن أهل السنة، لأن يصدرون تصدر أموالهم تصدر بيوتهم يصدر حريمهم نساءهم بناتهم، يعني ما يصابون به لا يعلمه إلا الله. فلهذا يعني درسي هذا مقصود، ولكن قصدي باش تعاونوا ونفكروا إخواننا ونذكرهم بعداوة هذه الطائفة الخبيثة. أنا هذا جهدي وهذا الذي أملك، ما عندي جهد آخر، هو نتكلم بهذا اللسان نرجو الله تبارك وتعالى يدخلني به الجنة ولا يدخلني به النار، هذا الذي أستطيع. فلهذا كل من بيده شيء حرب الرافضة. الرافضة شر لا يمكن أن يوصف، يعني ما نقرأه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب شيء قليل بالنسبة لواقع الرافضة. نعم، وانظروا إلى من كان يقول في أواسط السبعينات وآخر إخواننا الشيعة، أنا أقول لهم لا تقولوا إخواننا الشيعة، الحمد لله أشوف الإخوان باقين شاهدين على تلامدي والذين عاصروا دعوتي ما يوم من الأيام بفضل الله فتحت قوس على النجاسة، دائما يحذروا منهم، وفي رياض العرس سويت لهم سلسلة قبل الحدث قال الإخوان حاضرين وجبت الكافي وقرأنا منه، يمكن باقي مسجل عنه في الفيديو من الكافي، اخترت نماذج من كتاب الكافي في الانحرافات العقدية وحربهم على السنة، لأن يكفي أن يقولوا بأن القرآن الذي عندنا ناقص وهو فقط يساوي ثلث القرآن الحقيقي، يكفي هذه الفكرة موجود في الكافي، مصحف فاطمة وما مصحفه فاطمة، واسع بالقدر وشاهد الإخوان فهذه التسجيلات كلها. حضرت من الرافضة في وقت مبكر، وحضرت من الطوائف المنحرفة في وقت مبكر بفضل الله. فلهذا يجب علينا أن نستيقظ وألا ننام، لأن هؤلاء إذا تمكنوا منا ما رحمونا، والله ما يذقنا إلا المرارة التي لا تخطر لنا ببال، لا نحن ولا حكومتنا ولا أمننا ولا كل شيء، يعني كلنا في زريبة واحدة، إحنا والآمال والحكومة وكل لا أحد ينجو، ولا لهم الآن قاعدين يغازلون المنحرفين والشيوعيين والشتراكين، لا لهم يتعاونون معهم، يعني في مؤامرة داخلية في داخل البلد. نعم.
ومنها أنهم يجمعون بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يشابهون اليهود، فإنهم كانوا يجمعون في شرع يعقوب بين الأختين.
يقولوا اليهود دائما قديما لما تزوجت شي خلاء ما أش من زهوب قلاء التي لا تتزوج خالها، فما هو النشاط الذي سيبقى لها؟ يعني بالمغربية لما تزوجت شي خلاء أش من زهوب قلاء، والخالة تجي لزوجته تجده بنتيش ابنة أختي ولا لا. فعلى كل حال هذا أقل ما يمكن أن يتزوج العمة ويتزوج الخالة ويتزوج بنت الأخت ويتزوج المحارم، هذا أقل ما يمكن من الرافضة، وإلا الأمر أكبر من ذلك. الله تبارك وتعالى حرم هذا في القرآن بتحريم قطعي صريح بدلالة واضحة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم مثل ما يحرم الله، فقد حرم الجمع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالتها. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فدلالة التحريم في المحرمات من النساء صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى كبير، يعني مثلا ليس فيها إجمال ولا فيها عموم ولا فيها قياس ولا فيها دلالة خفية، دلالة مثلا الشرط أو دلالة الإماء أو دلالة مثلا الوصف أو أي دلالة من الدلالات التي يعني تحتمل أو مفهوم اللقاب أو مفهوم الغاية أو شيء من المفاهيم التي قد تحتمل. يعني النصوص في التحريم نصوص صحيحة صريحة من كتاب الله. فهؤلاء المنحرفون يخترقون هذه النصوص ويفعلون بخلافها في هذا الأمر وفي غيره. نعم.
ومنها قولهم إن من عداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار، وقد قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى.
يعني الذي يعتقد هذه العقيدة خلاص انتهى، الذي يعتقد أن ما سواه هو الذي يعني لا يدخل الجنة فمعنى أن ما سواه هو حطام وأشر من الحيوانات وأشر من القردة وأشر من الخنازير وأشر من أي كائن يكون. فمعنى إذا كانت هذه العقيدة عند الرافضة وعند اليهود معنى أن ما سواهم كله لا قيمة له وينبغي أن يستخدم في خدمتهم وفي القيام عليهم بالخدمة، لأن هؤلاء كلهم أهل النار حطام جهنم. فإذا كانت الإنسان عقيدته هكذا أنه لا يدخل الجنة إلا الرافضة فسبحان الله، يعني الذين جمعوا كل سيئة الشرك وسيئة البدعة وسيئة الانحراف وسيئة الفسوق وجميع سيئة الأمم السابقة، سيئة قوم نوح وعاد وهود وهذا وعاد وصالح ولوط وعيسى وموسى، كل السيئة جمعوها، هؤلاء هم يختصون بالجنة؟ يعني لو قالها غيرهم يمكن، يعني الأطهار الأخيار الموحدون دعاة السنة دعاة التوحيد دعاة العلم دعاة السلام دعاة السلم، أما هؤلاء جمعوا كل سيئة الانحراف، جمعوا بين اللواط وبين الزنا وبين سفك الدماء وبين القتل وبين التخريب وبين التدمير، فما تركوا قبيحة إلا وارتكبوها، وفي الأخير يزعمون أنهم مختصون باش بالجنة وأنهم هم أصحاب الجنة وغيرهم من أهل النار. فهل هذه معادلة صحيحة؟ نعم.
ومنها اتخاذهم الصور الحيوانية كاليهود والنصارى، وقد ورد الوعيد الشديد في تصوير الصور ذات الأرواح في البخاري وغيره، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وأنه قال إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ذات روح.
هذا القضية واقعية، لأن يستحيل في عالم الشيعة كله أن تجد بيتا ليس فيه صور الخميني ولا صور الأئمة الذين يعتقدونه. أنا لما كنت في الكويت المرة الأخيرة، المهم واحد من الكويت، يعني هما عوائل كثيرة هناك شيعية، المهم واحد أصبح سني من عائلة، وصدقني يا إخوان أنا ذهب لنعزي هذا الأخ اللي هو الآن. فدخلنا إلى الصالون، الصالون كبير، ممكن يكون كبير قريب من هذا المحل اللي احنا فيه. والله يا إخوان ما فيه مكان إلا وفيه صورة. فتعجبت أنا، فقلت لمن مرافقي خلينا نسوي كلمة في هؤلاء، يعني قلت لي نسوي، أنا ظننت يعني الأمر عادي، قال لي خرج خرج بس خرج فارق، قال لي هذه وشيعة الله يهديك، هؤلاء شيعة هذا منهجهم، هذه طريقتهم، يعني البيت كله ما فيه مكان إلا وكله صور، فهذا منهجهم حتى الآن. ويشبههم الصوفية، الصوفية لأن إذا بغى يذكروا لابد يستحضروا إيش؟ صورة الشيخ، ما يمكنش يذكر الآن الصوفي إلا ينصب صورة إيش؟ الشيخ. فلهذا تجد أصحابكم كلهم هذو أصحاب المعلومين، ما تجد أحد إلا وتجد صورة الشيخ عنده، دخل لهم البيوتهم ولا شيء حاجة تشوف دائما صور الشيخ، لأن لا يمكن أن يذكر إلا بواسطة إلا بصورة إيش؟ لأن لابد تستحضر صورة الشيخ، يعني عنده في منهج التكر. إلا ما استحضر شيء، إذا لم تستطع أن تستحضر صورة الشيخ في ذكرك فإنه لا ذكر لك، يعني لابد أن البود شيء لابد من صورته صورة الشيخ الياسيني، لابد من صورته ياسيني، يعني جميع الصوفية التجانيين كل الصوفية تجد لابد منه، لأن دائما هذا هو منهجهم، لأن كلما رأيت الأمة تركز على الصور علم بأنها هي الأمة الشركية، لأن الصور دلالة عليه على الشرك، لأن قوم نوح كيف عبدوا أصحابهم؟ عبدهم بطريق إيش؟ طريق الصور، صور لهم الصور من باب الذكير والذكرى، ولما طلع عبدهم إيش؟ فلهذا كل أمة يكثر فيها الشرك تكثر فيها إيش؟ تكثر فيها الصور. الرافضة والصوفية هم الذين يكثروا فيهم صور، ولهذا أي بيت صوفي يستحيل ما تلقى فيه صور الشيخ، من المستحيل. أي ياسيني لا تجد عنده صور الشيخ في جيبه، في جيبه الصغير الكبير، في حنادره، في كل شيء، يعني لا بد من الصور، يعني الصور شيء أساسي عمود في قيل، لا عند الرافضة ولا عند الصوفية. فالأمم الشركية دائما تجدها تركز عليه، فلهذا تجد عند النصارى كثيرة، وتجد عند اليهود كثيرة، وتجد معظم الذين هذا منهجهم هم من أهل الشرك. فلهذا احذروا، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. فلذا احنا ادرى وعرف بهذا الموضوع، لا من الرافضة ولا من الصوفية، فهم اصحاب صور. يستحيل الان تجد اي بيت ما فيها صورة الشيخ، اي طائفة البهائية، القاديانية، الاسماعيلية، جامعة النصيرية، جميع الطوائف اللي عندنا احنا هنا، يستحيل ان يذكر بدون صورة الشيخ. لابد يضعها كده صورة الشيخ، لابد عادي يبدأ هببا هببا هببا، هذا هو الذكر، يعني يضرع الشوق بدأت يهرز بحال شي مجنون. أنا هم تيزعقوا تيقون في الصلاة وتي ما رأيتهم في الصلاة، اللي صلى معهم صلاة باطلة، لا لأنه يخرج من الصلاة، يعني حتى يكون في الصلاة ويزعق الصلاة ويخشوع. الله تبارك وتعالى والذين قد فلح المؤمنون إيش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا لا هم لا يعني يكون في داخل الصلاة وجاء الحال. الحال هو تيدكو إبليس تيهرو هو تي سنقتش ورفق الصوفية. شوف أنا أقول لكم من الحق أعرفهم تماما. أنا لا أقول هذا من فراغ ولا من بلاغ ولا شيء. أعرف هذا بالمواكبة. يعني ابن الكرام ألت جنو فتبصر ما قد حدثك فمرأ كمن سمع. أنا شايف وعارف ومعيش وهذه قرأتي لتتكن نفرسي. هي الرافضة واش الصوفية واش كانوا من أئمة الضلال فرق الضلال. وبعدين أبو الكرام سير.
ومنها تخلفهم عن نصر أئمتهم كما
أخلاج الشيء لأنه أدن الظهر. وإن شاء الله الحلقة الآتية نكمل ما بقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.